واليوم أصبح واضحا القاصي والداني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي كان الإمام الخميني دائما يشكك فيها، وربما لم تكن آنذاك أذان صاغية، ولكن اليوم ثبت للجميع حقيقة أمريكا. أمريكا تحاول أن تمزق هذه المنطقة، هي دخلت فعليا في حروب ضد شعوب هذه المنطقة، ساندت الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي حتى مع إيران، يعني هي لا تريد أن تتفاوض، هي تريد أن تستسلم إيران، وهي لا تخشى من القنبلة النووية الإيرانية. يعني هم يعلمون أن إيران ليست بصدد تصدير القنبلة النووية، هم يخشون من التقدم العلمي، من أن تكون هناك دولة مستقلة في هذه المنطقة تتحول إلى نموذج وتكسر طوق الاحتكارات الأمريكية والغربية في المجالات العلمية. يعني هذا هو السبب الأساسي. يعني اليوم أمريكا تدعو إيران إلى التفاوض، ولكن بنبرة استعلائية وفرض شروط مسبقة، ولذلك إيران لا تفضل، لأنها تعلم أن هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى النتيجة مطلقا. وبالتالي أشار أيضا يعني إلى مؤامرات أمريكا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، عندما أطاحت أمريكا بحكومة الوطنية في إيران، حكومة الدكتور مصدق التي قامت بتأميم النفط. والأداء الأمريكي لم يكن بعد الثورة الإسلامية، بالعكس يعني كانت قبل الثورة الإسلامية، وبالتالي يعني ذاكرة الشعب الإيراني لا يحمل يعني الكثير من المواقف الإيجابية للجانب الأمريكي، وإنما دائما المواقف هي مواقف سلبية.
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية أن وحداتها على هبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مسعي أمريكا وكيان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. من جانبه قال حرس الثورة الإسلامية أن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. تتهيأ إيران الإسلامية لإحياء يوم 13 من أبان الذي يصادف يوم غد، والمعروف في البلاد بيوم مقارعة الاستكبار العالمي، في مناسبة تحمل هذا العام طابعا سياسيا أكثر زخما، مع تأكيد رسمي وشعبي على الحضور البارز للقضية الفلسطينية في الشعارات والمواقف. يأتي إحياء يوم مقارعة الاستكبار هذا العام في ظل تزايد التوتر الإقليمي والتصعيد الأمريكي ضد إيران، ما يمنحه بعدا استراتيجيا إضافيا. وفي إيران تعد هذه المناسبة فرصة لتأكيد ثبات مواقفها تجاه واشنطن وتل أبيب، وتذكيرا بأن دعم فلسطين ليس مجرد شعار بل عنصر من عناصر هويتها السياسية. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 3 مدنيين بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدف الاحتلال مدرسة في عبسان الكبيرة وفي وسط القطاع. أصيب عدد من المدنيين برصاص الاحتلال بمخيم البريج، فيما قصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات. هذا وتعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى ضربات للاحتلال بقذائف المدفعية تزامنا مع غارات مسيراته على ذات المنطقة. استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس، والآخر بإصابته برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت عددا من النساء والشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيتا الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير في النبطية، مضيفا أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 700 آخرين جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان بقوة 6.13 على مقياس ريختر. وذكرت السلطات المحلية أن الزلزال وقع في إقليمي بلخ وسمنجان وتسبب بتدمير مئات المساكن بصورة جزئية أو كلية، مضيفة أن أعداد الضحايا قابلة للارتفاع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة في الإقليمين، حيث تقوم بنقل المصابين والمساعدة. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة اللويب بولاية شمال كردفان. وأفاد شهود عيان أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا معظمهم من النساء وإصابة 35 آخرين، فيما لا زالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا. وندد المواطنون في المنطقة بالهجوم الغادر الذي استهدف تجمعا للأهالي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا، وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصادق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليه السلام، ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير، وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل معترين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هل أمي إلي يا بنية؟ فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرا، إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علا، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها. فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها. فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم. فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام. كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه. وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، كذلك جزءه أيضا.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. في مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي. ومن تغمض عيونها أنا مو أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليتها عليها وزعلتها، صوت عليتها عليها وزعلت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لاجلك طايحة، تقلي روحي مسامحة وهاي لاجلك طايحة. أمها ليس
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمعا من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. أكدت هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وحداتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مساعي أمريكا وكيان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود الماضية. من جانبه قال حرس الثورة الإسلامية إن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. تتهيأ إيران الإسلامية لإحياء يوم 13 من آبان الذي يصادف يوم غد والمعروف في البلاد بيوم مقارعة الاستكبار العالمي، في مناسبة تحمل هذا العام طابعا سياسيا أكثر زخما، مع تأكيد رسمي وشعبي على الحضور البارز للقضية الفلسطينية في الشعارات والمواقف. يأتي إحياء